أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة الأولى من مسائل عليكم السلام، الفصل الرابع. قال رحمه الله عليكم السلام: لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد بل ولا زنا إلا إذا كانت العدة رجعية كما سيأتي عليكم السلام، وكذا إذا كان بعقد فاسد، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. تناول الماتن رحمة الله عليه في هذه المسألة الأولى مجموعة من الفروع. الفرع الأول في عدم إلحاق وطء المعتد شبهة من دون عقد بالتزويج في العدة. أصل المسألة التي كنا نبحث عنها سابقا هي العقد على المرأة في العدة، مر مع علم ولو بدون دخول يوجب نشر الحرمة، وأخرى من مع دخول ولو من دون علم يوجب نشر الحرمة. في هذا الفرع لا يوجد عقد، وإنما الموجود وطء شبهة. اعتقد أن فلانة زوجة له فوطأها، فتبين أنها ليست بزوجة، فهل نستطيع أن نلحق وطع الشبهة مع اعتقاد الزوجية بصورة العقد على ذات العدة أم لا؟ لا شك ولا ريب أنه في الأخبار المتقدمة قد أخذ فيها عنوان العقد، فعنوان العقد جزء علة وجزء من الموضوع، والجزء الآخر هو العلم أو الدخول. مش هكذا كان في البحث السابق؟ من عقد على ذات عدة إن كان عالما تحرم عليه مؤبدا، إن دخل تحرم عليه مؤبدا. فالعقد في نصوص الباب بحسب الظاهر له دخالة، في وطء الشبهة الجزء الثاني من العلة أو من الموضوع، وهو الدخول، وإن كان متحققا إلا أن الجزء الأول غير متحقق، لا يوجد عقد. والمعلول عدم عند عدم علته، والعلة تفقد بفقد بعض أجزائها. نعم لا لا، من عقد على ذات بعل إن كان عالما تحرم وإن لم يدخل، وإن دخل تحرم وإن كان جاهلا. نعم. إن قلت إن العقد وإن أخذ لفظا في النصوص المتقدمة، جميع النصوص المتقدمة في عقد أو زواج أو ما شابه ذلك، إلا أن أخذه فيها على نحو الغلبة، فإن وطأ الشبهة من الأمور ماذا؟ النادرة جدا. فباعتبار أن المدار في التحريم على الدخول، والدخول في الغالب يكون مسبوقا بماذا؟ بعقد. لأجل ذلك ذكرت النصوص المتقدمة العقد. فعلى هذا الأساس لا يكون دخيلا في الموضوع ولا جزءا من العلة، فتمام العلة هي الوطء. ويمكن أن يستشهد لذلك بما سوف يأتي في المستقبل من أن الزنا بالعمة أو الخالة يوجب حرمة البنت، بنت العمة أو بنت الخالة، فال الوطء والدخول المتحقق بالزنا هو تمام العلة لنشر الحرمة. فعلى هذا الأساس لا يكون ذكر العقد في أخبار الباب مأخوذا على أن يكون دخيلا في الحكم. هذا البعض أشار إلى هذا الإشكال. الجواب عن هذه الشبهة: العلل والموضوعات تؤخذ من لسان الخطاب، وظاهر لسان الخطاب أن كل لفظ يؤخذ في موضوع الحكم له موضوعية وله دخالة، صرفه عن الموضوعية يكون مخالفا لهذه القاعدة. من دون دليل لا يمكن أن نرفع اليد عن دخالة العقد. والشاهد الذي ذكر فيه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق من جهتين: الجهة الأولى أن متعلق الحكم الوضعي في المقيس عليه ليست هي الموطوئة، بل ابنة الموطوع زنى بامرأة هي عمة لبنت، حرمت ماذا؟ البنت للمزني بها. فالوطء في المقيس عليه كان علة لنشر حرمة مع امرأة أخرى، وفي المقيس نريد أن ننشر الحرمة مع ذات المدخول بها. هذه الجهة الأولى في القياس مع الفارق. الجهة الثانية للقياس مع الفارق أن الوطأ في المقيس لم يقع على وجه محرم، لأنه وطئ شبهة، أما في المقيس عليه وقع على وجه محرم. مضافا إلى أنه إلى أن الالتزام بعدم دخالة العقد أصلا يلزم منه التفكيك بين الدخول وعدله. عدل الدخول ماذا كان؟ العلم. هل يلتزم أحد أنه بمجرد علمنا أن هذه المرأة في العدة وأنه يحرم العقد عليها، مجرد العلم يوجب نشر الحرمة الأبدية؟ لا، فلا بد من عقد. والمفروض أنهما وردا في سياق واحد، فإذا كان ذكر العقد على نحو الغلبة ومن دخول من دون أن يكون دخيلا فهو غير دخيل فيهما معا، وهذا لا يمكن الالتزام به، فلا بد أن يكون دخيلا فيهما معا. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. فالنتيجة النهائية أن الدخول بامرأة في العدة معتقدا بأنها زوجته لا يوجب نشر الحرمة الأبدية.
بالنسبة للجهة الأولى من جهتي القياس،
نعم،
بالنسبة للجهة الأولى من جهتي القياس مع الفارق،
أي
قد يقال هنا الخالة والعمة لأنها محرمة أبديا من الأول فلا أثر من هذه الجهة، فيظهر الأثر
لا لا، مش عمة الزاني، هي عمة يعني حرمت بنت أختها، يعني من زنى بامرأة، يعني من زنى بالعمة مش عمته هو أو خالته هو، لا، زنى بامرأة لها ابنة أخ أو ابنة أخ، ابنة أخت، واضح الفكرة هكذا. وعلى أقل تقدير يعني الآن لو ترددنا أنها تلحق أو لا تلحق أصالة الحل جارية. الفرع الثاني، لو زنى بامرأة في عدتها فهل يلحق بالعقد على ذات العدة أم لا؟ الزنا بذات العدة طارة تكون المعتدة رجعية فهذه فالزنا يستوجب نشر الحرمة الأبدية، لكن لا من باب الإلحاق. شنو معنى الإلحاق؟ إذا نقول تلك الأدلة لها عموم يؤدي إلى إلحاق هذا بها، لا، هذا ليس من باب الإلحاق، لأنه لا يوجد عقد كما ذكرنا في الفرع السابق، بل من باب أنه زنا في ذات بعل، لأن المعتد رجعية ماذا؟ زوجة. وسوف يأتي إن شاء الله في محله أن الزنا بذات البعل من العناوين المستقلة الموجبة لنشر الحر، فهذا ليس من باب الحق. هذا النحو الأول. الثاني أن يزني في امرأة في العدة لكن ليست عدة رجعية، في هذه الحالة لا دليل على الإلحاق لما عرفت من عدم وجود عقدا، والزنا بذات العدة غير الرجعية ليس عنوانا مستقلا يوجب نشر الحرمة. فحكم هذا الفرع واضح. مجرد الدخول ما قلنا هكذا أبدا، مع العقد، من عقد على ذات عدة إن كان عالما تحرم عليه مؤبدا وإن لم يدخل، وإن دخل تحرم عليه مؤبدا وإن لم يعلم، لكن بشرط أن يكون هناك عقد، يعني البحث السابق الذي نريد أن نلحق به فيه عقد. نعم.
الزنا بذات عدة غير رجعية ليس عنوانا مستقل،
يعني ليس مثل الزنا بذات البعل، الزنا بذات البعل عنوان مستقل يأتي في الروايات، يأتي الحديث عنه،
له أدلته
المستقل. أي له عنوان مستقل في الروايات. الفرع الثالث، لو عقد على امرأة في العدة بعقد فاسد، عقد فيه لكنه فاسد، فهل يلحق بالعقد الصحيح في نشره للحرمة أم لا؟ التزم الماتن رحمة الله عليه بعدم الإلحاق، وبرر ذلك في المتن بعدم تمامية أركان العقد، وهذا حق، لأن محل النزاع في هذا الفرع هو الفساد من غير جهة النهي عنه، والفساد من غير جهة النهي عنه يكون باختلال شرط أو جزء من شروط وأجزاء العقد، كما لو حصل العقد بالإيجاب دون القبول، أو لم تحصل موالاة بين الإيجاب والقبول، أو أنشئ العقد بغير العربية بناء على اشتراط العربية، يعني شرط جزء من أجزاء العقد اختل، والعقد الذي اختل فيه ركن من أركانه وجوده كعدمه، لا يترتب عليه أثر، أصلا ليس بعقد. يصح أن يقال هذا الرجل لم يعقد على المرأة المعتدة فلا موجب لنشر الحرمة. طبعا هذه المسألة قد تبتنى عندهم على ماذا؟ على أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد؟ والصحيح أنها لا تبتني على ذلك ولا ربط لها بهذا البحث. على كل تقدير نقول في المقام بعدم الحق، لما يظهر من مجموع التراكيب أنه عقد عليها بالعقد الموجب لتحليل البضع، لا مجرد لقلقة لسان وإن لم يترتب عليه أثر. فعلى هذا الأساس حينئذ العقد الفاسد على امرأة في عدتها لا يستوجب الحرمة ماذا؟ الأبدية. الفرع الرابع أن يعقد على امرأة في عدتها بعقد صحيح ولكنه فاسد من ناحية التعبد الشرعي. مثل الماتن لهذا الفرع الرابع بأمثلة ثلاثة. المثال الأول أن يعقد على أخت زوجته في عدتها، عقد عليها بعقد تام الأجزاء والشرائط، لكن باعتبار قوله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين هناك نهي عن العقد على أخت الزوجة، وإلا العقد في حد ذاته ماذا؟ صحيح. هذا المثال الأول. المثال الثاني أن يعقد على أم الزوجة بعقد صحيح في حد ذاته. المثال الثالث أن يعقد على بنت الزوجة. نعم كيف؟
لا أحد من العائلة.
هذه أمثلة، ما إلا بالضرورة شخص واحد يعني. هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه وجماعة علقوا على المتن بأن المثال الأول هو الصحيح فقط، أما المثالين الأخيرين فلم يلتزموا بصحة التمثيل بهما وبتعبير السيد الخوئي أن هذا من سهو القلم أو من خطأ النساخ جزما. والوجه في ذلك أن أم الزوجة محرمة أبدا قبل العقد عليها في العدة، فلا معنى لجعل العقد عليها من أمثلة المقام حتى نبحث عن ماذا؟ أن هل توجب نشر الحرمة أبدية؟ ما هي محرمة مؤبدا. واضح الفكرة؟ أم الزوجة بمجرد العقد على البنت تحرم أمها مؤبدا. فلا معنى لأن نقول لو عقد على الأم بعد أن طلق الزوجة وهي في العدة ما هي حرام مؤبدا. وكذلك البنت، طبعا البنت على الخلاف، على رأي المشهور لا تحرم البنت إلا بالدخول، على رأي خلاف المشهور تحرم بمجرد العقد. التفتنا؟ فعد هذين المثالين من أمثلة هذا الفرع في غير محله. تأملوا في هذا الإشكال إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. مش
بالعكس،
كيف يعني؟
مجرد العقد على الأم لا تحرم البنت إلا بالدخول، ومجرد العقد على
المشهور أنه لا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم، وهناك رأي يتبناه سيد الخوي أنه تحرم ولو بدون دخول.
شيخنا في مسألة تحقق القبول في العقد بالنسبة على رأي مثلا أن نقول في النكاح المعاطي،
بالنسبة
النكاح المعاطي يعني الرضا القلبي.
لا لا، المصنف لا يقول بهذا،
على رأي من يقول بهذا الشيء. لو كانت الزوجة تقلد مثلا من
بالنتيجة لابد شيء يكون ناقص حتى يكون من أمثلتنا.
Thank you.